بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
الحمد لله الذي جعل أداء الحقوق سببا لصلاح الأحوال، وتوعد من أخل بواجبها بالعقوبة الشديدة والنكال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل كامل الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضائل والأفضال، وعلى التابعين لهم بالأقوال والأفعال، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن لكل واحد من الزوجين على الآخر حقوقا، من وفق للقيام بها فهو من المتقين، ومن أهملها وضيعها كان من الظالمين. أحبتي في الله، ذكر الله سبحانه وتعالى مكمن السعادة المنشودة والاستقرار في السلوك والهدوء في الشعور وتحقيق الراحة والطمأنينة بأسماء معانيها، فقال عز من قائل عليما: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن أجل تأكيد معنى الاستقرار قال سبحانه وتعالى: ليسكن إليها، ولم يقل ليسكن معها، فكل من الزوجين يجد في صاحبه الهدوء عند القلق والبشاشة عند الضيق. فأساس العلاقة الزوجية الصحبة والاقتران القائمان على الود والأنس والتآلف. فعلاقة الزوجين علاقة عميقة الجذور بعيدة الآماد، فهي أشبه ما تكون بصلة المرء بنفسه. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في موضع آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالعلاقة بين الزوجين ليست علاقة دنيوية مادية ولا شهوانية بهيمية، فهي أسمى وأعلى من ذلك، إذ هي علاقة روحية كريمة. إذا صحت وصدقت وسارت على منهج الله امتدت إلى الحياة الآخرة، إلى الحياة الآخرة بعد الممات. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وإن مما يحفظ هذه العلاقة المعاشرة بالمعروف، ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة كل طرف، بمعرفة كل طرف ما له وما عليه. وإن نسبان الكمال في البيت وأهل البيت أمر متعذر، والأمل في استكمال كل الصفات فيهم أو في غيرهم شيء بعيد المنال في الطبع البشري. وما سبب فقدان بعض الناس للسعادة التي يطلبونها والراحة التي يلتمسونها والاستقرار الذي ينشدونه وهدوء النفس والبال الذي يسعون إليه؟ وما سبب هيمنة الشقاء والاضطراب ومثيرات القلق في تلك البيوت إلا لبعدهم عن تعاليم الإسلام وقيمه وأخلاقه، وذلك بعدم تعلمهم ما لهم تجاه زوجاتهم وما لزوجاتهم تجاههم؟ إذ أن لكل من الزوجين على الآخر حق، حق يطالبه به. إذا وفى كل ذي حق حقه توطدت العلاقة وابتعدت عن رياح التفكك وأعاصير الانفصام والتقرم. وإنه لمن المؤسف حقيقة أن بعض الآباء هداهم الله يخطب الابن ويعقد النكاح ويدخل على زوجته لم يتكلم له بكلمة إرشادية ترشده إلى الخير والصلاح، ولا بنصيحة توجيهية توجهه إلى الطريق الأقوم ليعيش سويا في جو من الحب والوفاق والوئام. فإلى الآباء الكرام أقول لهم: اتقوا الله تعالى وقوموا بمسؤولياتكم، اتقوا الله في أنفسكم وأهليكم وأصلحوا ذات بينكم، ولا تنسوا أنكم رعاة لرعية ستسألون عنها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإلى الشباب الذين سيدخلون في معترك الحياة أقول لهم: لا بد أن تكونوا على علم وبصيرة بأن للزوجة حقوق يجب عليكم الوفاء بها، من ذلك معاشرتها بالمعروف امتثالا لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكيف تكون الراحة وأي السكن والمودة إذا كان رب البيت ثقيل الطبع سيء العشرة ضيق الأفق يغلبه حمق ويعميه التعجل، بطيء في الرضا سريع في الغضب، فلو تأخر عنه الغداء دقائق لملأ أجواء البيت سبا وشتما. وإذا بكى الابن صب عليها الويلات واتهمها بالعجز والقصور، بل ولربما غادر البيت فجمع عليها هم الابن وهم أبيه. إذا دخل فكثير المن وإذا خرج فسيء الظن، قليل المزاح والملاطفة معها، يظن أن المزاح وإن قل مسقط للهيبة مذهب للمروة، فلا يدع لها فرصة تتكلم بما يحلو لها من مرح ومزاح، يعاتبها عن كل نقيصة صدرت ويغضي عن كل حسنة فعلت. قليل الشكر لها، يطالبها بالتجمل والتزين والظهور بأبهى الزينة، ويأتي إليها بثوب قبل ورائحة ممثلة، يرى أن في مساعدتها على عملها في بيته وبيتها عيبا ونقصا، فلو رأى نفاية في مجلسه الذي يجلس فيه لم تنع من إزالته حتى ولو كان بها مرض أو وجع. إلى غير ذلك من الأمور المستنكرة التي تخالف تعاليم الإسلام وقيمه. فأما من جهة المداعبة والمناقبة، فرسولنا صلى الله عليه وسلم روي أنه كان يأتي بكأس اللبن فيعرضه على عائشة لتشرب منه فترده ليشرب أولا، فيقول لها: أحب أن تشربي فتشرب، فيأخذ الكأس ويديره مكان شفتيها فيشرب منه صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. وكان يسابقها في البيت وتسابقه، تقول عائشة: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك السبقة. وأما كلامه عنهم فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وقال في موضع آخر: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، يعني أنها كالأسير الذي يؤخذ في الحرب. فالمرأة أشبه ما تكون بالأسير، فهي كثيرة القلب مهيضة الجناح، فيجب على الزوج جبر قلبها ورفع معنويتها والإحسان إليها وإكرامها. وأما التزين لها، فيقول ابن عباس رضي الله عنه: إني لأتزين لزوجتي كما تتزين لي. وأما مساعدتها في أعمال المنزل في بعض الأحيان، فقد روى البخاري رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما كان يصنع النبي في أهله، قالت: كان عليه الصلاة والسلام يخدم في مهنة أهله، ويقوم بيته أن يكنسه، ويرفو ثوبه أن يرقعه، ويخصف نعله، ويحلب شاته، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. ومن حقوق الزوجة توفية مهرها وعدم أخذ شيء منه إلا برضاها وطوعها. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ومن حقوقها قبول بعض المضايقات والغض عن بعض المنافسات التي تصدر عن خطأ وجهل، فإن ذلك من رجاحة العقل ومدح التفكير، خاصة وأنه قد علم أنها ضعيفة في خلقها وفي خلقها، وأنها إذا حوسبت على كل شيء فإنها ستعجز عن كل شيء. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. ومن حقوقها النفقة عليها، وتتناول النفقة نفقة الطعام والكسوة والعلاج والمسكن. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويقول المولى جل جلاله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومن حقوقها شق الأذى عنها، وذلك بمراعاته شعورها، فلا يمدح امرأة أمامها ولا يرفع يده عليها، خاصة أمام أهله وأهلها، كما عليه أن يستر ما بينه وبين زوجته من مشاكل، ويحاول جاهدا حلها في غاية الستر حتى لا يكسر قلبها ويحطم نفسيتها، خاصة وأنه يحز في نفسها أن يعرف أقاربها حالتها مع زوجها. هذا وإن من أخطر الأمور وأقبحها وأضرها ضربها، خاصة عند أولادها، لكي لا تصغر تجاههم وتضعف شخصيتها، فلا تقدر على تنفيذ ما ينبغي تنفيذه من تربية الأبناء. ثم عليك أخي أن تتذكر قبل أن ترفع يدك عليها أن الله أقوى منك، فإذا دعت قدرتك على ظلمها فتذكر قدرة الله عليك. ومن حقوقها احترامها وتقديرها والثناء عليها على ما تقوم به من أعمال، فإشعارك لها بالرضا والسعادة بما فعلت يحدو بها إلى المزيد من فعل الخير. ومن حقوقها أيضا أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وتبصيرها بأمر دينها، وذلك عن طريق الكلمة الطيبة والكتاب المفيد والشريط النافع. ومن حقوقها أن يغار عليها الزوج في دينها وعرضها، أن يغار عليها الزوج في دينها وعرضها، ويحفظها من كل ما يلحقها من أذى في نظرة أو كلمة أو مس، لأن الغيرة أخص صفات الرجل الشهم الكريم، فيمنعها من إبداء زينتها لغير المحارم كإخوته وغيرهم، وكذلك عدم تعريضها للفتنة، وذلك بطول غيابه عنها أو إدخال ما حرمه الله عليها من تلفاز وغيره. تلكم أحبتي أهم الحقوق التي يجب أن يقوم بها الزوج تجاه زوجته كما أمر الإسلام. وهناك حقوق أخرى يجب على الإنسان أن يتعلمها وأن يسأل أهل الذكر عنها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أهله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وعظموا أمر ربكم واحفظوا دينكم وأماناتكم وقوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيها الإخوة المسلمون، لقد جعل الله البيت المأوى والسكن، في ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والحصانة والطهر وكريم العيش والستر، وفي كنفه تنشأ الطفولة ويترعرع الأحداث وتمتد وشائف القربى وتتقوى أواصر التكافل. ولكن رغم ذلك كله فلا بد من وجود منغصات وخصومات تتخلل تلكم الحياة الطيبة. فهنا لزاما على كل زوج أن يعلم أن حل تلك الخصومات لا يتأتى بالتهديد بالطلاق، فإن بعض الأزواج يظن أن التهديد بالطلاق هو الحل الصحيح للخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية، فلا يعرف في المخاطبات سوى ألفاظ الطلاق في مدخله ومخرجه، في أمره ونهيه: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن لم تتجملي فأنت طالق، افعلي كذا وإلا فأنت طالق. وما درى أنه بهذا قد اتخذ آيات الله هزوا، يأثم في فعله ويهدم بيته ويخسر أهله. فلربما أن يكون في حالة غضب وتكون هي الأخرى مغضبة فيهددها بالطلاق، فتأمره بذلك من باب العناد والتحدي، فيستحوذ الشيطان عليهما في تلك الساعة حتى يتم الطلاق. فلا بد أخي المسلم أن تعلم أن التهديد بالطلاق إبان ظهور الخلاف وبوادر النشوز أو الشقاق ليس هو الطلاق، وإنما العناد هو الصبر والتحمل والنظر في سبب الاختلاف بتعقل وروية. فإذا بدا الخلل وظهرت من المرأة مبادئ النصرة والتنكر لفضائل الزوج، وتعالت على طبيعتها وأبت إلا الاستمرار في خطئها، فإن العلاج في الإسلام صريح وليس فيه ذكر للطلاق لا بالتصريح ولا بالتلميح. يقول تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فعلاج ذلك كله بعد الوعظ والتذكير والتخويف من عقاب الله وغضبه ومقته هو الهجر في المضجع. ولاحظ أيضا أن الهجر في نفس المضجع وليس معنى ذلك الهجر عن المضجع، فيهجر بيته لينام بعيدا عنه في منزل فلان أو علان. فإذا لم ترتدع المرأة ولم ترعوي فإن هناك طائفة من الناس لا تستفيد من المناصحة اللطيفة، فإذا لاحت القسوة سكن الجامح وهدع المحتاج. فهنا قد يكون اللجوء إلى شيء من العنف دواء نافع، قد يكون اللجوء إلى شيء من العنف دواء نافع وملاذ يلجأ إليه ليعيد للبيت نظامه وتماسكه. وإن هذا أيها الأحبة خير من الطلاق والفراق. هذا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر الذين بعضهم في التربية التهديد بالطلاق، فأخرج ابن ماجه وابن حبان وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول قد طلقت قد راجعت؟ أيلعب بحدود الله وأنا بين أظهركم؟ فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله أيها المسلمون وأقيموا حدود الله ولا تتجاوزوها وأصلحوا ذات بينكم. هذا أيها الأحبة، وإن الحديث في الجمعة القادمة سيكون عن حق الزوج على زوجته إن شاء الله تعالى. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فإن الله أمركم بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك قائمين بطاعتك يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
أخي على طريق الهداية ومن على المنبر ذاته ننصت وإياكم إلى الخطبة التالية.
الحمد لله الذي نور بجميل هدايته قلوب أهل السعادة وطهر بكريم ولايته أفئدة الصادقين فأسكن فيها وداده وحرس سرائر المؤمنين فطرد عنها الشيطان وزاده. الحكيم الذي رفع السماء بغير عمد وأسكن الأرض على الماء ومهد، المنزه عن الصاحبة والوالد والولد، الغني فلم يحتج إلى أحد، وفق من أراد كرامته فألهمه رشاده، وأيقظه بحسن نظره فتذكر معاده، وتوله برعايته فأعطاه أمله وزاده. أحمده على ما أولى من فضل وأكاده، وأشكره على إحسانه الذي لا نحصي تعداده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل السعادة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أربح الله بهم حجج الدين وأحكام العبادة وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. إخوة الإيمان، إن المتأمل في أحوال الأسر التي تعاني ما تعانيه من المشكلات النفسية والخلقية والاجتماعية ويقف على ما يفيد إلى المحاكم الشرعية من دعاوي الخصومة الزوجية يجد أن سبب ذلك كله هو ما ينشأ بين الزوجين من غموض وفوضى وعدم مبالاة في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة، فلا الزوج يرعى حق زوجته ولا الزوجة تعرف قدر زوجها وترعى حقوقه. ولو استقام الأمر بينهما على حب روحي كريم وعلى حق واضح يعرفه كل واحد منهما ويطبقه على نفسه ويطالب به نفسه قبل أن يطالب به الآخر لارتفع المستوى الاجتماعي في البيت إلى حيث تنعم به الأسرة كلها بالسعادة والطمأنينة والاستقرار. ويوم إن كانت أمتنا تقود أكد الإنسانية إلى الخير وتحمل مشعل الهداية إلى الشعوب كانت تنعم داخل بيوتها بما لا يعرف التاريخ له مثيلا من استقرار السعادة الزوجية وشمول الطمأنينة والحب والتعاون. أحبتي في الله، انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عواتقنا وحرصا على ترابط الأسر واجتماع شملها وبدافع مما يراه الجميع في بعض أسرنا من تفكك وتفرق، وليس هذا في مجتمعنا فحسب بل إن ذلك في مجتمعات الشعوب كلها. انطلاقا من ذلك كله، كانت كلمة الجمعة الماضية في الحقوق المتعلقة بالزوج، أما حديث هذه الجمعة فإني أوجهه للنساء الحاضرات والغائبات لعل الله أن ينفع الجميع ويجمع شملهم ويديم المحبة والوفاق بينهم. أيها الإخوة والأخوات، لقد حرص الإسلام على العلاقة الزوجية وحافظ عليها ووضع لكل واحد منهما حق على صاحبه ليسلم الرباط بينهما من العبث ولئلا يجد الشيطان له مجالا. ولئلا يجد الشيطان له مجالا للتمزيق والتفريق. فأما حقوق الزوجة على زوجها فقد سبق الحديث عنه، وأما حقوق الزوج فإنها على ما يلي: حقوق الزوج على زوجته فإنها على ما يلي: الحق الأول طاعة أمره ومعرفة مكانه، وهذه الطاعة أمر طبيعي تقتضيه الحياة المشتركة، لم يحددها الرجل لنفسه، وإنما حددها واختارها له مولاه سبحانه وتعالى. ولا شك أن طاعة المرأة لزوجها يحفظ كيان الأسرة من التفزع والانهيار، وتعمق رابطة التآلف والمودة بين أعضاء الأسرة، وتقضي على آفة الجدل والعناد. وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى وتبين بوضوح ما للمرأة وما عليها إذا هي أطاعت زوجها أو عصته. روى حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله فقال: أي هذه؟ أذات بعن أنت؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، أي لا أقصر في طاعته إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. ولقد اجتمع نساء الصحابة مرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلنا إحداهن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتقول له: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أصيبوا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك الأجر؟ فأجاب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة للزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، أن يعدل أجر المجاهدين، وقليل من كن من يفعله. ولقد أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها، أو إن ستر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهم. رواه ابن حبان في صحيحه. هذه مكانة الزوج التي اختارها الإسلام له، فلتأخذ المرأة حذرها من التمادي في غيها وعصيانها حتى لا تخسر دنياها وأخراها. الحق الثاني ألا تخونه في نفسها وماله. المرأة أمينة على مال زوجها وما يودعه في البيت من نقد أو مؤونة، فليس لها أن تتصرف بغير رضاه. وقد أشاد نبينا صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي تحنو على زوجها وتشفق عليه وترعى ماله، فقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي لا يعرفن الإذن في أخذ المال والتصرف به، فقال: لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه. وفي رواية أخرى: ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر. وأما بالنسبة لحفظ العرض فإن ذلك يتأتى ببعدنا عن التبرج والتعرض للأجانب في البيت وخارجه وفي الطريق والمحلات التجارية، فلا تتطلع إلى غير زوجها بنظرة خائنة أو بكلمة فاتنة أو موعد غادر آثم أو خلوة محرمة. وما أكثر النساء اللاتي يسقطن هذا الحق من حقوق الزوجية، فإن من النساء من تنفس مع البائع ما يزيد على نصف ساعة وهي بين كلمة غزلية وحركة مريبة وابتسامة خائلة، وقد تقصد المرأة بذلك غرضا دنيويا، فهي تمزح وتداعب صاحب المتجر بغية تخفيض السلعة عن سعرها الحقيقي. فبئست المرأة هذه، قد باعت دينها، باعت دينها بعرض من الدنيا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الودود، المواتية المواتية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. الحق الثالث: عدم الخروج إلا بإذنه، وهذا حق تساهل به كثير من النساء، وذلك لجهلهن بأهميته، فبعضهن يمتنعن من الخروج خشية من الزوج أو احتراما له، فإذا ابتعد عنها أخذت راحتها في الخروج. وكثيرا ما نسمع بنساء يمكثن في بيوت أزواجهن، وإذا ذهبت إحداهن إلى بيت أهلها خرجت مع أمها أو أختها إلى السوق وغيره تحت إلحاح من الأم أو غيرها وبدون إذن من زوجها، وهذه مصيبة تجعل الزوج يفقد ثقته بها وترتابه الشكوك منها، إضافة إلى أنها أسخطت ربها سبحانه وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله، لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع. قالت: يا رسول الله، وإن كان لها ظالما؟ قال: وإن كان لها ظالما. الحق الرابع: حسن المعاشرة. وما أحوج النساء إلى معرفة هذا الحق وهضمه هضما جيدا، فإن كثيرا من النساء تحب زوجها حبا جما، ولكنها تجهل طريقة جلب مودته وكسب قلبه، فقد تصل الحال ببعضهن إلى إخفاء ما تكنه من محبة ومودة، تظن أن ذلك هو الطريق الأقوم. فيا أختي المسلمة، إن الود الذي أودعه الله في قلبك لزوجك يجب أن يظهر على جوارحك، فالزوج لا يستفيد من الود المخزون في القلب إذا لم يظهر في الكلمة والابتسامة والحركة والتلطف وحسن المعاشرة حتى يتحقق السكن الذي قال الله تعالى عنه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولتكوني كما قالت إحدى النساء: إن خير سبيل للاحتفاظ بالزوج هو أن يجد داخل بيته أمتع من خارجه. فالويل للزوجة التي يتفجر منها زوجها حتى يدعها ويجري وراء أصحابه وخلانه. أختي المسلمة، لا أملك إلا نقل وصية لحكيم أوصى ابنته ليلة زفافها بوصية تكفل للفتاة دوام محبة زوجها، فقال لها: يا بنية، قد كانت والدتك أحق بتعذيبك مني أن لو كانت باقية، أما الآن فأنا أحق بتأديبك من غيري، فافهمي عني ما أقول. إنك خرجت من العش الذي فيه درجت، وصرت إلى فراش لا تعرفينه وقريب لا تألفينه، تكوني له أرضا مطيعة أو ذليلة منقادة يكن لك سماء، يظلل عليك برأفته ورفعته أو ينظر عليك بإحسانه ونعمه، وكوني له فراشا يكن لك عمادا تستندين إليه، وكوني له أمه يكن لك عبدا ولا تلحي عليه في شيء فيقلاك ولا تباعدي عنه أي في الفراش فينساك. فإن من بعد عن العين بعد عن القلب، إن دنا منك فادن منه، فادن منه بالمداعبة والانبساط، وإن ناء عنك فابعدي عنه أي كوني على حذر من التعدي عليه بفلتة لسان. واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشم منك إلا طيبا، ولا يسمع إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا. وكوني كما قلت لأمك ليلة زواجي بها، خذي العفو مني فاستديني مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرة الدف مرة، فإنك لا تدرين أين المهيب. لا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى، فيعباك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. وإليك وصية أخرى من امرأة عاقلة حكيمة مجربة، تقول لابنتها ليلة زفافها: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلقت العشق الذي فيه درجت إلى وتر لم تعرفيه. يا بنية احملي عني عشر خصال، تكن لك ذخرا، تكن لك ذخرا وذكرا: الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. والكحل أحسن الحسن، والماء أطيب الطيب المفقود، والتعهد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة، وتمغيص النوم مبغضة، وعليك بالاحتفاظ ببيته وماله، والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير. ولا تكفي لسره، ولا تكفي له سرا، ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تعمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت قدره. ثم اتق بعد ذلك الفرح إن كان ترحا، والاكتئاب إن كان فرحا، فإن الخصلة الأولى من التقصير، والثانية من التكبير. وكوني أشد ما تكونين له إعظاما، يكن أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة، يكن أطول ما تكونين له مرافقة. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك، وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت، والله يختار لك. بعد ذلك زفت الفتاة إلى زوجها وطبقت وصية أمها، فعظم موقعها منه، وولدت له الملوك السبعة الذين ملكوا اليمن بعده. هكذا يجب أن تكون وصية الأم لابنتها، فإذا كانت تريد بقاءها ودوام محبة زوجها لها. وبهذه الوصايا ينبغي للفتاة المسلمة أن تتقيد، فقد أوصت هذه الأم بوصايا كريمة تتفق مع مبادئ الإسلام وتعاليمه، فقد أوصتها بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينه، والبشاشة في وجهه. ذلكم لأن المرأة إذا ودعت زوجها بزوج مكتهر وتبرم وبتعطف وتضايق، فإنه ساعة خروجه من البيت تستطيع أي امرأة أن تصطاد قلبه وتأخذ بناصيته إذا لم يكن لديه وازع ديني. الحق الخامس: سرعة الاستجابة له، خاصة لقضاء وطنه. فلا يجوز للمرأة أن تمنع نفسها عن زوجها إذا دعاها لمجامعتها في أي وقت كان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قسب لم تمنعه. وفي حديث آخر: إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الحق السادس: عدم إيذائه، وذلك بمخالفة أمره وعدم تلبية طلبه. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وإن من الإيذاء، إن من الإيذاء، بل إنه من أشد الإيذاء للزوج، أن لا تتفرغ المرأة لمطالبها وحاجاتها إلا عند نومه وراحته، فيأتي الزوج إلى فراشه لعله أن يجد من زوجته ما يذهب عنه سعده وكدحه وكدحه وهمومه، فيفاجأ بالزوجة التي كان يؤمن بها ذلك أن تقابله بأسعاب أخر، فما إن يضع رأسه على يدها حتى تفتح له صفحة للتأنيب وصفحة أخرى للطلبات: لماذا لم تحضر لنا كذا؟ ونريد منك أن تأتي لنا بكذا. ثم يرد المسكين، ثم يرد الزوج المسكين أن لم يأوي إلى فراشه تلك الليلة، علما بأنها قادرة على أن تطلب منه طلبها في وقت آخر كوقت الصباح مثلا أثناء تناولهما مادة الإفطار وقبيل خروجه إلى السوق، كما أن طلبها في هذا الوقت أدعى لإحضار المطلوب من ذلك الوقت. فأنا أنصح المرأة بعدم طلب أي شيء من الأعراض في وقت النوم والهدوء، فإني سمعت شكايات كثيرة من هذه الطريقة. الحق السابع: محاولة إرضائه، وهنا أمر خطير يقع من بعض النساء، فإنه قد يكثر في بعض الأحيان شيء من الخطأ على الزوج، وقد يكون الزوج وقتها متعب الذهن فلا يتحمل ذلك الخطأ، وإن كان تافها فإن على المرأة محاولة إرضائه بشتى الوسائل، وإياها أن تتمادى في الغضب، فإن هناك قاعدة سيئة عند بعض النساء، وهي أن المرأة إذا استرضت واستعطفت زوجها فإنه سيتطاول عليها ويركب رأسه، وهذه القاعدة قاعدة ممقوتة، بل إن الزوجة إذا استعطفت زوجها وحاولت إرضاءه زاد حبه لها ونسي خطأها. ولذلك وصى رسولنا صلى الله عليه وسلم المرأة بذلك، فقال: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله عز وجل، ونساء لا يزوره إلا لله عز وجل في الجنة، ونساؤكم من أهل الجنة، الودود الولود العود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. الحق الثامن: الاعتناء بالنظافة، فإن على المرأة أن تتفقد بيتها وترتبه وتجهزه، لأن الزوج يشد ويكدح طوال اليوم، فلا بد أن يرتاح في بيته ويشعر بالهدوء والسكينة. فإذا لم يجد الزوج في بيته الزوجة الأنيقة النظيفة في بيتها وفي نفسها، فتستقبله بثياب تليق بالزوج ويرتاح لمرعاها. إذا لم يجد الزوج ذلك في بيته وزوجته فأين يجده ذلك؟ وإن أشقى الناس من رأى الشقاوة في بيته، فإذا دخل رأى زوجته في ثياب المطبخ، وإذا جلس على مكان قذر، وإن هذا العمل يعتبر عاملا اساسيا في نصرة الزوج وسخطه، اذ يجد زوجته قد تحولت وتقمصت شخصية الخادمة التي تحس ان واجبها منحصرا في خدمة البيت فقط دون العناية بصاحب البيت. الحق التاسع، قيامها بتدبير المنزل وتربية الاولاد. روى الشيخان عن اسماء بنت ابي بكر قالت: تزوجني الزبير وما له في الارض من مال ولا شيء غير فرسه وبعيره، فكنت اعلف فرسه وادق النوى لبعيره واسقي الماء واعجل، وكنت انقل النوى على راسي من ثلثي فرسخ نحو مشي ساعه. اما رعايه الاولاد فرحم الله من قال: الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. ولله در القائل: وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلاه، وهل يرجى لاطفال كمال. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلاه، وهل يرجى لاطفال كمال اذا ارتضعوا ثدي الناقصات. ولقد شبه الولد الذي فقد رعاية الوالدين باليتيم، فقال شوقي رحمه الله: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذه أيها الإخوة والأخوات من أهم الحقوق الواجبة على الزوجة، وهناك حقوقا أخرى كخفض الجناح والصوت وكتمان السر والقناعة بما قسمه الله لها وتعهد لوقت طعامه وتذكيره بالكسب الحلال. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة والأخوات، روي أن شريحا القاضي قابل الشعبي يوما فسأله الشعبي عن حاله في بيته، فقال له: من 20 عاما لم أر ما يغضبني من أهلي. قال له: وكيف ذلك؟ قال شريح: من أول ليلة دخلت على امرأتي رأيت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا، فقلت في نفسي: فلأطهر وأصلي ركعتين شكرا لله. فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي، فلما خلى البيت من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها فقالت: على رسلك يا أبا أمية، على رسلك يا أبا أمية، كما أنت. ثم قالت: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. وقالت: إنه كان في قومك من تتزوجه من نسائكم من تتزوجه من نسائكم، وفي قومي من الرجال من هو كفر لي، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وقد ملكت فاصنع ما أمرك به الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قال شريح: فأحوجتني والله يا شعبي، أحوجتني إلى الخطبة في ذلك الموضع، وقلت: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على النبي وآله، وبعد، فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظك، وإن تبعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وأحب كذا وأكره كذا وأكره كذا. وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت: كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قلت: ما أحب أن يملني أصهاري. فقلت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فعادنه، ومن تكره فأكره. قلت: بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال شريح: فبت معها بأنعم ليلة، وعشت معها حولا لا أرى إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء فإلى أمها في البيت، فسلمت عليها وردت علي السلام. ثم قالت: كيف رأيت زوجتك؟ قلت: خير زوجة. قلت: خير زوجة؟ قالت: يا أبا أمية، إن المرأة لا تكون أسوأ حالا منها في حالين: إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها. فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. فعذب ما شئت أن تعذب، وهذب ما شئت أن تهذب. فمكثت معي 20 عاما لم استنكر منها شيئا إلا مرة وكنت لها ظالما. فرحمة الله على الأم وابنتها. هكذا فلتكن النساء، هكذا فلتكن النساء. أين هذه من امرأة في عصرنا هذا، من امرأة سيئة تقول لابنتها: يا ابنتي إياك أن تسكتي لزوجك على غير، دائما قولي لزوجك هذا. فإن الابن على ما ربيتيه والزوج على ما عودتيه. لا تجعلي له رأسا يرتفع، فإنه إذا شم رائحة الحياة وصار معه مال تزوج عليك. إذا أحضر لأمه حاجة فاطلبي منه حاجتين. فبئس المربية، بئس المربية. لا كثرها الله في وقتنا هذا. أرادت أن تفرق بين البنت وزوجها بسوء نيتها وخبث طويتها. أيها الأحباب، إن وصية الزوجة لشريح وتمشيها مع طلبه أورثتها حياة طيبة دامت حتى ماتت. وإني لأنصح النساء بحسن تربية البنات وتعليمهن حقوق أزواجهن، فإن الأم مدرسة والبنت تلميذة نشطة في تلك المدرسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فقد أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم جنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، اللهم جنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم اذهب عنهم التنازع والتفرق يا حي يا قيوم. اللهم ربنا اصلح لنا ازواجنا، اللهم اصلح لنا ازواجنا وذرياتنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الآن أيها الأحباب، أنتم مع كلمة مع الشيخ صالح الحمودي، فليتفضل مكسورا لا معمورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحبتي في الله، يطيب لي أن أشارك في هذا الحفل الكريم. وفي البداية أدعو للزوجين وأقول بارك الله لكم وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أحبتي الكرام، ندعو للزوجين بهذا الدعاء المبارك، ثم ندعو لكل عزابي بيننا، لأن العزابية واجد، أنا أشوف شباب هذول كلهم عزابية، ندعو لهم بالزوجة الصالحة، نسأل الله أن يزوج كل عزابي بيننا، نقولوا أمين. الشباب دول عزابية، لكن لا تشرطون، لأن العزابي إذا زينوهم يتعب، يتعب في الليل، مرة فوق المخدة مرة تحت المخدة ويسر، والمطربين ما قصروا، أحبك ليه مدري وعظك ليه مدري. فالشاب مسكين في الليل يتعب ويرسم قلب مخروف، المحروم بنايف المعذب المنسدح جنيد حلاج، وعذبت هالليالي والحظوظ الردية، نعوذ بالله من العذاب. وكما قال قائلهم حبك نار وبعدك نار وقربك نار، ونار يا حبيبي نار، الله يستر، نعوذ بالله من النار والعذاب. وكذلك عندما ندعو العزابية ندعو المتزوجين، ايش رايكم ندعو المتزوجين؟ مستعدين؟ ارفع يدك يا اللي تقول امين، الله يزوج مرة ثانية، لان الزوجة الان العيال عيالك الله يستر موجودين يعلمون المعذبة اللي جوا، مستعدين؟ الله يزوجكم مرة ثانية وثالثة، ونسأل الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. والحريم لا يدعون علينا، الله يوفقهم ويسعدهم. احبتي الكرام، بعد هذا الدعاء اقول هذا نوع فرح، نعم، وافراحنا كثيرة. يقول بعض اهل العلم الافراح كثيرة، ومنها اول فرح يقول الفرح الرديء. افراحنا كثيرة، منها بسرعة فرح ظاهره فرح وباطنه حزن، وهذا احبتي الفرح بالمعصية. بعض الناس يفرح بالمعصية نسأل العافية، ولكن الفرح بالمعصية يفرح سرور وهمي ثم تخلف بعدها نسأل الله العافية تعب، ونسأل الله العافية ندم وزفرات وحسرات. هذا نوع من الفرح. وفرح ثاني نوع فرح رديء، الفرح بالدنيا إذا أقبلت. نعم، بعض الناس يفرح اشترى سيارة وربما حتفه بهذه السيارة. الفرح يا أحبتي بالدنيا، ينبغي المسلم لا يفرح بإقبال الدنيا وإدبارها، ولكن الفرح الثالث فرح يحبه الله، وهو الفرح بطاعة الله. الفرح إيش؟ بطاعة الله. يفرح المسلم إذا طاع الله، يفرح المسلم إذا صلى الفجر، الله أكبر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهناك فرح عظيم، نعم، يحبه الله، وهو فرح الرب بتوبة العبد، لا إله إلا الله. هذه الليلة يفرح الزوج بالزوجة، وهذا نوع من الفرح، ولكن الفرح العظيم وهو فرح الله بتوبة عبده إذا أقبل عليه، الله أكبر. يذكر لي أحد الإخوان أن شاب أحبتي كان غافلا فوفقه الله وزاره بعض الإخوان، الشاهد هذا الشاب كان في غفلة، المهم وفقه الله بصحبة طيبة زاروه وذهبوا معه عدة أيام يعني الخير ولزيارة أهل الخير. المهم بعد كم يوم رجع إلى بيت، فلما رجع دخل على الوالدة وسلم عليها وقال لأمه إذا أذن الفجر صحين. المهم الأم على طول من يوم سمعت كلامه تقول واعين صلاة الفجر بكت أمه فرحا. ليش؟ لأن ولدها ما كان يعرف صلاة الفجر، الله أكبر، أمه بكت فرحا، ولكن الله أشد فرحا من أمه، لأن هذا الشاب تاب إلى الله وعاد إليه، الله أكبر. يقول الله جل وعلا يحثنا على التوبة والإنابة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
فأدعو نفسي وإخواني للتوبة والإنابة. أخي الحبيب تب إلى الله، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. مقصد الكلام أن نتوجه إلى العزيز العلام سبحانه جل وعلا، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فأدعوكم بارك الله فيكم ونفسي المقصرة أن نتوب إليه، فهو الله سبحانه الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين. ألا تحب أن يفرح الله بك عبد الله؟ تب إليه وارجع إليه. أحد الإخوان يقول الله يهدينا مدى من دينه، الله يهدينا مدى من إيش؟ مدى من دينه. الله يهدينا يا إخوان، لأن بعض الناس من دا يتوب، جاء ملك الموت اتغطى نسأل العافية وهو في ضلاله وهو بعيد عن الله. فيا أخي ما دام نفسك يتردد في جسمك تب إليه وارجع إليه. قال أهل العلم: من أراد راحة فالدين يكفيه، ومن أراد أنيسا فذكر الله يكفيه، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن أراد زينة فالأخلاق فالعلم يكفيه، ومن أراد جمالا فالأخلاق تكفيه، ومن لم تكفيه هذه الأمور فالنار تكفيه، نعوذ بالله من النار. معاشر الإخوان، الراحة الحقيقية في الدين، من أراد أن يرتاح فعليه بطاعة الله، عليه أن يلتزم بالدين. بالدين نسعد فوق الأرض وفي بطن الأرض يوم العرض، وبغير الدين نسقى فوق الأرض وفي بطن الأرض ويوم العرض. فيا أخي الحبيب، الله الله في طاعة الله، أصبح مع الله وأمسي مع الله. أحبتي الكرام، نحن الآن في خيمة، وبعض الناس يتعجب مع خيام الدين، لو يشوف الخيمة 20 متر يقولوا إيش هالخيام. ولكن أحبتي، الخيام الحقيقية في الجنة. في الحديث المتفق على صحته: إن للمؤمن خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا. يا إخواني احرصوا على الخيام الصحيحة، والراحة الحقيقية في الجنة. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة أحبتي الزواج الحقيقي، يقول الله جل وعلا: وزوجناهم بحور عين. الزواج الحقيقي هناك، النساء هنا صورة، أما أصل النساء الحقيقية هي أحبابي في الجنة الحورية. أحبتي ريقها أحلى من العسل وجلدها أنعم من الحرير. الله أكبر. الحورية ما ضيق صدرك، لا تقول ودي الخياط ولا ودي لمي ولا في جنجال ولا تعب. الله أكبر. لو بصقت في ماء البحر لجعلته عذبا. المعذبة اللي عندي لو تبصق في جنجال ما شربته، ها؟ ولكن الحورية ما تزعلك ولا تضيق صدرك. الله أكبر. يقول الله جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. سئل ابن عباس: لماذا شغل أهل الجنة؟ قال: مشغولون بالجلوس على شواطئ الأنهار تحت ظل الأشجار وفض الأبكار ورؤية الواحد القهار. الله أكبر. فيا أحبتي ارفعوا همتكم من التراب إلى رب الأرباب، فالله الله في الجنة. فرح واحد من أهل الجنة يعادل أفراح الناس كلهم، و كل نعيم زائل إلا نعيم أهل الجنة. الله أكبر. لو تخسر مال الأرض وبكرة تربح الجنة، ربحان ربحان ربحان. ولو يملك الإنسان أموال الأرض كلها ويخسر الجنة، خسران خسران خسران، ذلك هو الخسران المبين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا لرضاك قبل أن نلقاك، وارزقنا خشيتك كأننا نراك. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الجنة، وأعلن لكم إعلانا هاما أني أحبكم في الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.